السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه أن يسر لنا مثل هذه المجالس المباركة، مجالس العلم ومذاكرته، هذه المجالس التي تعد في مثل هذا الزمان من أعظم أبواب الخيرات وأجل طريق النجاة والظفر بالمسرات، يعتبر في هذا الزمان من أعظم الحصون التي يتحصن بها المسلم في نفسه وأهله وولده. فالعلم النافع ومذاكرته سبب لعودة المرء إلى الطريق المستقيم والطريق القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو كذلك سبب يعين المرء على الثبات على ما هو عليه من الخير، وأن يرتقي في سلم الإيمان ومراتب كذلك الدين حتى يرتقي إلى أعلى الدرجات. وهذا كله بعد فضل الله سبحانه وتعالى بفضل العلم، لأن العلم نور يضيء لصاحبه ويضيء لغيره، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهذا العلم النافع نور يضيء الله عز وجل به لصاحبه ويضيء لغيره، والموفق من وفقه الله والمحروم من حرم نفسه، فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله وألا يبتلينا بذنوبنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجنبنا كل شر وضير. فأقول أيها الأحبة في هذا المجلس والاجتماع المبارك الذي اجتمع فيه عدد من المشايخ والدعاة من جهات مختلفة من بلادنا اليمنية المباركة، فحمد لله عز وجل على هذا الخير وعلى هذا الاجتماع. فالمشايخ جاءوا كما لا يخفى عليكم، منهم من الشرق ومنهم من الغرب، منهم من الشمال ومنهم من أطراف الجنوب، كل هذا لله وفي الله، لم يجتمعوا لأحساب ولا لأنساب، ولكن يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله خير الجزاء على هذا الخير الذي كان سببا باجتماعهم، وكذلك على ما يقومون به من جهود كثيرة مباركة. وكذلك نشكر كل من ساهم بقليل أو كثير، حسا أو معنى، في مثل هذه الاجتماعات المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. ومما أوصي نفسي وآبائي وإخواني وأبنائي في مثل هذا المجلس المبارك، أوصي نفسي أولا والجميع بالوصية العظيمة التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، ألا وهي وصية الله عز وجل بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله يا عباد الله لو تحققت بصدق والله والله ثم والله لاستقامت أحوالنا في أنفسنا وفي كذلك أسرنا وذرارينا وفي مجتمعاتنا، لأصلح الله عز وجل الراعي والرعية والعباد والبلاد. لكن إذا تحقق التقوى الحقيقي الذي يحبه الله وأراده الله، فكم من مدع للتقوى لكنه لم يقم به على الحق الذي أراده الله. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الآيات كما لا يخفى عليكم، آيات التقوى، في خطبة الحاجة كثيرا. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لا يكفي أن تدعي التقوى، ولا يكفي أن تعلم حقيقة التقوى، ولكن الشأن، كل الشأن، أن تحقق هذا التقوى الذي أراده الله والذي يحبه الله. هذا هو المطلوب، المطلوب أن نحقق التقوى، وأن كذلك نعمل بهذا التقوى الذي أوصانا الله عز وجل به. وها هنا مسألتان يكثر فيهما الخطأ في موضوع التقوى. أولهما أن الكثير من الناس لم يعلم التقوى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا علمته استطعت أن تحققه، وهو أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية، فلا تقع في شيء مما يغضب الله عز وجل عليك فيه، ولا تسلك طريقا لا يرتضيه الله عز وجل ولا يحبه، وغير ذلك مما يتحقق به معنى التقوى. كذلك الأمر الآخر هو أن من الناس من يعلم التقوى ولكنه لا يعمل بهذا الذي علم. فليس الشأن كل الشأن أن تعلم، ولكن الشأن كل الشأن أن نعلم ونعمل. فالعلم وسيلة والعمل هو الغاية، العلم شجرة والعمل هو الثمرة، والمقصود هو الثمرة والغاية. فلذلك من لم يحقق التقوى بالعمل بها بصدق فإنه لم يتق الله حق تقاته. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نحقق التقوى. وإذا تأملنا الآيات الثلاث التي كان يكررها نبينا عليه الصلاة والسلام، آيات التقوى، فإنها تدور حول هذا المعنى العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. فهذه كذلك. والآية الثالثة في سورة الأحزاب، فإذا تأملنا هذا علمنا أن الاعتناء بتحقيق التقوى بحق وصدق على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه هو المقصود. ولا يمكننا معاشر المسلمين والمسلمات، ومعاشر الدعاة إلى الله وطلبة العلم، لا يمكننا أن نحقق التقوى الذي يحبه الله بجهل، ولكن بعلم. بل كلما ازداد المرء علما وعمقا في هذا العلم ازداد خشية وخوفا وتقوى لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين علموا هذا الدين بعمق صار عندهم الخوف كذلك بعمق، صار عندهم التقوى بعمق، لأنهم ينظرون ما لا ينظر غيرهم، ويعرفون ما لا يعرف غيرهم. ولذلك نحن نحتاج أن نعتني بهذا العلم، ليس فقط اعتناء المسائل والدلائل، ولكن كذلك اعتناء المقاصد، المقاصد الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، والتي يحصل بها إصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الحال والمآل، وإصلاح كذلك العمل والنية. فكل ذلك لا يكون إلا بالعلم الخاص الذي يكون معه شيء من الاعتناء وشيء من التدقيق والتحقيق، حتى يحصل التدبر الذي أراده الله، ويحصل كذلك الاتعاظ الذي أراده الله. وعند ذلك يكون حامل العلم عبارة عن دعوة يدعو الله عز وجل، يكون مفتاحا للدعوة إلى الله عز وجل، وقدوة حسنة بأقواله وأعماله ومواقفه، فيحصل الخير الكثير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل تقواه، وأن يبعد عنا وعنكم كل ما يجلب علينا غضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك مما أوصي نفسي وإياكم أن نعتني بهذا العلم تعلما واجتهادا ودعوة، وكذلك تدريسا، حتى يحصل الخير في المجتمع. وأنتم ترون أثر هذه الدعوة المباركة كيف بفضل الله غيرت الكثير، وما هذا إلا بسبب اجتهاد الناس في دعوة الناس، اجتهاد الدعاة إلى الله في دعوة الناس إلى هذا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حمل هذه الأمانة والرسالة. وهذه هي طريقة الأنبياء والرسل، بل الله عز وجل إذا أراد بقوم خيرا أرسل لهم رسولا ومنذرا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك في هذه الآية مع ما فيه مما علمنا الاعتناء بالدعوة إلى الله، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل والدعاة إلى الله، أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل أبا موسى، وأرسل وأرسل عددا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليبلغوا هذا الدين ويدعون الناس إلى ما فيه الخير والهدى. وكذلك في هذه الآية الاعتناء، وهذه هي الوصية الثالثة التي أوصي نفسي وإياكم أن نعتني بما أمرنا الله عز وجل به، بتقديم الأولويات وتأخير ما دونها، مراعاة المصالح من المفاسد. ولذلك كان من أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى التوحيد، فينبغي أن يعتنى بالتوحيد اعتناء خاصا وعظيما، كما كانت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. كل ذلك مما هو مرغب فيه ومطلوب ومقصود في ديننا وفي دعوتنا. فمن أولويات الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة، الاعتناء بالتوحيد والاعتناء بالعقيدة، وهكذا كذلك الاعتناء بأولويات الدين الأولى فالأولى، ومراعاة المصالح من المفاسد. كل هذا من الفقه في الدين الذي أمر الله عز وجل به وأمر الناس كذلك بتحقيقه. فنرجو أن يفقهنا الله عز وجل فنسلك هذا المسلك، وأن يكون الدعاة إلى الله وطلبة العلم عندهم اعتناء خاص بمثل هذه الجوانب المباركة، سواء كان في الجوانب الدعوية أو كذلك الجوانب العملية، سواء كان في الكتابات أو الخطابات أو كذلك في الدروس أو غير ذلك من الوسائل الكثيرة التي يحصل بها نفع القريب والبعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. والوصية الأخيرة التي أوصي نفسي وإخواني وأبائي وأبنائي بها، الوصية بالحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكذلك الفتن الخفية التي تصرفك عن الخير بشبهة، فإن من الفتن ما قد يصرف بدون ظن صاحبها أنه محروم ومصروف، فقد يجر الإنسان بسبب فتنة ورغبة وشهوة خفية في قلبه، إما لجاه وإما لشهرة وإما لمال وإما لمنصب أو لغيره، بأن يتلاعب بدين الله عز وجل فيغير الأولويات وتساهل في الواجبات، وربما كذلك يستحل بعض المحرمات وغير ذلك من المحاذير والمخالفات. كل ذلك بسبب هذه الشهوة الخفية، وكذلك ماذا المعصية الدنيئة التي كانت سببا في هذا الانحراف وهذا كذلك الشر، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن كذلك يهدينا والمسلمين، ويصرف عنا وعن الجميع كل سوء ومكروه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.